بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع الشيخ الدكتور محمد محمود المزي بشرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال في مسائل الجاهلية: المسألة الثمانون، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. قال: المسألة الحادية والثمانون، اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله في مسائل الجاهلية: مسألة الثمانون، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والمسألة التي تليها: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه. في هاتين المسألتين وما يليهما من مسائل تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله تعالى من قبل، وذلك في مسألة الغلو في الصالحين من أنبياء الله تعالى وأوليائه. فذكرها هنا أن من أنواع الغلو ومن جملة غلو أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين في الصالحين وفي النبيين وفي العلماء والعباد اتخاذ المساجد على قبورهم، وكذلك تعظيم آثارهم وهي الأماكن التي كانوا يسكنون فيها أو ينامون فيها أو يأكلون فيها وما أشبه ذلك، أنها تتخذ كمزارات أو أماكن للعبادة أو الزيارة أو ما أشبه ذلك. المسألة الأولى اتخاذ القبور مساجد، أي يجعلون القبور أماكن للطاعة والعبادة والصلاة. وقد قال أهل العلم إن اتخاذ القبر مسجدا سواء كان ببناء أو غير بناء محرم، ومعنى اتخاذه مسجدا يعني اتخاذه مكانا للصلاة والسجود، سواء بني عليه بناء المسجد أو لم يبنى. ليس من شرط اتخاذ القبور مساجد أن يبنى عليه، بل أن تتخذ مكانا للسجود والصلاة. فمن اتخذ قبرا من القبور مكانا للصلاة عنده فقد اتخذه مسجدا، سواء بنى عليه أو لم يبني. وقد وردت الأدلة الكثيرة على حرمة هذا الصنيع، بل على لعن وطرد من فعل ذلك والعياذ بالله، مما يدل على وجود هذه الخصلة الجاهلية في الأمم السابقة ما جاء في قصة أصحاب الكهف. فإن الفتية الذين أماتهم الله عز وجل 300 من السنين وازدادوا 9 ثم أحياهم وبعثهم، ناموا هذه النومة الطويلة ثم بعثهم الله عز وجل ثم رجعوا فماتوا. قال: الذين غلبوا على أمرهم، يعني لما اطلعوا عليهم وعرفوا أنهم من أولياء الله الصالحين وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمهم بهذه الكرامة العظيمة، ما رأوا ذلك، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية اختلف أهل التفسير فيها، هل الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا مسلمون أو كفار، ممدوحون على هذا القول أو مذمومون؟ والأقرب والله تعالى أعلم للتوحيد وشرائع الأنبياء أنهم كفار مذمومون، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أولا ما وصفهم بالإيمان ولا بالعمل الصالح، وإنما وصفهم بالغلبة والقوة ومجرد السلطان. قال الذين غلبوا على أمرهم، ما قال قال الصالحون ولا قال المؤمنون ولا قال المتقون، وإنما قال قال الذين غلبوا على أمرهم. وهذا ليس فيه مدح وليس فيه ثناء من الله سبحانه وتعالى على القائلين بهذه المقالة. ومن الأدلة على أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين أن أهل الكهف قالوا لبعضهم البعض إن يظهروا عليكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هذا دليل على أنهم ما كانوا موحدين، أن قومهم كانوا على الشرك، كانوا على الوثنية. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أهل الكتابين على هذه الخصلة، وهذا دليل على أن هذا العمل وهذا الفعل محرم في شرائع اليهود والنصارى، وذلك للأحاديث الكثيرة، منها حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، الخميصة كساء من صوف معلم، فإذا اغتم بها يعني إذا انقطع نفسه أو تضايق منها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا الحديث يدل على أن من فعل هذا الفعل وهو اتخاذ القبور مساجد ملعون، واللعنة هي الطرد من رحمة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لعن طوائف من اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا يدل على أن هذا حرام في شريعتهم، وإلا لما استحقوا اللعن. وكذلك الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت، طبعا الحديث السابق متفق عليه، الحديث الثاني قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني الذي توفي أثره، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وفي رواية خشية، أن يتخذ مسجدا. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى، لماذا؟ ما العلة؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مواضع للسجود أو أبنية، بنوا عليها أبنية لتكون مسجدا يصلى فيه ومكانا للصلاة والعبادة. تقول لولا ذلك لأبرز قبره، من الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في بيته وألا يبرز قبره خارج منزله هو خشيته أن يتخذ الناس قبره مسجدا، غير أنه خشي، يعني خاف أن الناس تتخذ قبره مسجدا، أو خشية، أي الصحابة خشوا أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا، فلأجل هذه العلة دفنوه في بيته وفي مكانه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول عليه الصلاة والسلام قاتل الله، وقاتل الله يعني لعن الله، قاتله يعني لعنه الله. اتخذوا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث أيضا متفق عليه. وقد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن اليهود أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أن الله عز وجل في كتابه ذكر أنهم قتلوا الأنبياء؟ نقول نعم، هم طوائف، فطائفة من اليهود قتلوا الأنبياء وتعدوا عليهم باليد واللسان حتى وصل بهم الحال إلى أن قتلوا بعضهم، كما قيل أنهم قتلوا زكريا وسعوا في قتل يحيى وقتلوه وسعوا في قتل المسيح فأنجاه الله، وسعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات حتى وضعوا له سما في الشاة التي أكل منها عليه الصلاة والسلام، وبقي أثر السم عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل. فاليهود طوائف، طوائف منهم قتلوا الأنبياء، وطوائف أخرى غلوا في الأنبياء، بالغوا في تعظيم الأنبياء حتى وصل بهم الحال والغلو إلى عبادة الأنبياء من دون الله والسجود عند قبورهم. وبهذا نعلم أنه لا إشكال بين هذا الحديث وبين الآيات التي ذكرت أن اليهود قبحهم الله، قتلوا أنبياء الله عز وجل وكفروا بهم. وعن عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الرابع أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان وأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، وذلك لأن أم حبيبة وأم سلمة ممن هاجر إلى الحبشة، الهجرة التي كانت قبل هجرة الصحابة إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد الحال بالصحابة وضاقت عليهم مكة أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم، فهاجر الصحابة الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، كل ذلك قبل هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة النبوية. فأم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير كعادة النصارى في كنائسهم، هذا إذن أمر قديم، التصاوير والتماثيل موجودة في كنائس النصارى قديما منذ القدم، فهم يصورون الأنبياء ويصورون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويصورونه مع أمه ويصورونه كبيرا وصغيرا ويصورونه مصلوبا، وكذبوا في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكنائسهم مليئة بالصور بل بالتماثيل المحرمة والتي حرمها دين الإسلام تحريما قطعيا باتا. فتقول أم سلمة وأم حبيبة أنهما رأيا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأيناه في هذه الكنيسة بالحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، سواء كان نبيا أو عالما أو عابدا، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو تلك الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق والعياذ بالله هم الذين فعلوا هذا الفعل، وذلك لأنهم أوقعوا الناس في الشرك الذي هو أظلم الظلم وأقبح القبائح. فالذين صوروا هذه الصور ونصبوا تلك التماثيل هم دعاة للشرك، وأخرجوا الناس من عبادة الله وحده لا شريك له، وأوقعوهم فيما حرم الله تعالى عليهم، فأبطلوا الأديان جملة والعياذ بالله. الحديث الخامس حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، هذا موضع الشاهد من الحديث، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. فهذه الأحاديث الخمسة، وهناك أحاديث أخرى موجودة في الباب، تدل على حرمة اتخاذ القبور مساجد، وأنه من صنيع أهل الجاهلية الذين فارقوا التوحيد بهذا الفعل وبهذا العمل، وأن من اتخذ القبور مساجد يصلى فيها أو عندها أو تستقبل به الصلاة فقد دخل في الوعيد الشديد، ألا وهو اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما اتخاذ الآثار مساجد، والآثار كما قلنا المواضع التي كان يعيش فيها الأنبياء، أو المواضع التي كانوا ينامون فيها، أو ربما يستظلون عندها، أو غير ذلك، حتى إن بعض الناس قصد الموضع الذي تقضى فيه الحاجة ليتبرك به. فعمر رضي الله عنه كما جاء في المصنف لابن أبي شيبة أن المعرورة ابن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، فالناس يعني يشارعون إلى شيء، فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مر به فصلى به عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه وهو الصحابي المحدث الملهم: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، يعني مواضع للصلاة. فالبيع جمع بيعة، وهي مكان العبادة والصلاة لليهود، كما أن الكنيسة والصومعة مكان العبادة للنصارى. ف فيقول عمر رضي الله عنه هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم الصلاة فليصلي. يعني إذا كان الإنسان مر وقد حضرته الصلاة فليصلي بهذا الموضع لا بأس لا حرج في هذا. أما من لم تعرض ومن لم تعرض له منكم الصلاة فلا يصلي فيه، لا يتعمد ولا يتقصد الذهاب إلى هذا المكان الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم مرورا فصلى فيه، لا يتعمد الذهاب إليه وقصده بالصلاة، لأن هذا سبب هلاك الأمم السابقة، وهي أنها اتخذت آثار أنبيائها مساجد. ومن الأدلة أيضا التي مرت معنا يا إخوة ما جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ولما ماتوا جاء الشيطان فأوحى إلى قومهم أن ينصبوا صورا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها كي يذكرونهم ويزدادوا بذلك طاعة. إذا تذكر فلان وجاء إلى مجلسه وراء صورته تذكر عبادته وتذكر عمله الصالح فاقتدى به، حتى إذا نسي العلم عبدت من دون الله، حتى إذا مر الزمان ومات أولئك النفر الذين يعرفون أن هذه مجرد صور تذكر بالصالحين، لما مات ذاك الجيل جاء جيل جاهل فأوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء كانوا يعبدهم آباؤكم وأجدادكم. خطة الشيطان خمسية ولا خمسينية ولا مئوية؟ أرأيت كيف يخطط الأبالسة والشياطين؟ ما يخططوا لسنة ولا لخمس سنين، ربما إلى خمسين سنة أو مئة سنة، حتى إذا مات أولئك النفر ونسخ العلم ومات الناس الذين يعرفون الأمر جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم كانوا يعبدون إيش هذه التماثيل، فحدثت عبادة الأصنام في الأرض سبحان الله. وهذا كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فيستدرج بني آدم خطوة خطوة حتى يوقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن هاتان المسألتان يا إخوة من خصال الأميين، من خصال الجاهليين، من الأميين والكتابيين. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذه الفعلة ونهى أمته عن هذا أشد النهي، وأبدى وأعاد وكرر القول فيها، ومع ذلك فلا تزال هاتان المسألتان موجودتين في أمتنا. فهناك بلاد إسلامية كثيرة اتخذت فيها القبور مساجد، هناك بلاد فيها المساجد على القبور بالمئات يا إخوة، وليس بالعشرات وربما بالألوف، ربما بالألوف أن القبور اتخذ عليها المساجد واتخذت مواضع آثارهم معابد ومساجد يصلون فيها. وأعظم هؤلاء طائفتان الرافضة والصوفية، هما أعظم طائفتين وقعتا في هذا المنكر العظيم الذي حرمه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتواترة عنه وكرر فيها القول، وجعلوا لهذه المشاهد وهذه المساجد التي اتخذت على القبور جعلوا لها الزيارات وجعلوا لها الطواف وجعلوا لها النذر وجعلوا لها الذبائح وغير ذلك من المنكرات العظيمة، حتى إن بعضهم له كتب في مناسك حج المشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعض هذه القبور ربما ينافس في العدد عدد حجاج بيت الله الحرام بدون مبالغة يا إخوة. فقبر البدوي يحجه في مولده ما يقرب من 4 ملايين إنسان. فهذه القبور وهذه المشاهد التي هي من خصال أهل الجاهلية والتي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على خطر هذا الداء الفتاك الموجود في عالمنا الإسلامي اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين منها، وأن يهيئ لولاة الأمر من ينبههم ومن يعينهم على إزالتها والبعد عن تعظيمها والصلاة عندها. بل هناك مشاهد وقبور لها أوقاف تجري عليها، وهناك مشاهد عمرت أكثر من تعمير بعض مساجد ربنا ومساجد الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من الضلال والانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك، ونسأله عز وجل السلامة والعفو والعافية، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.